بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. وقلنا إن هذا هو الصحيح على ما دلت عليه الروايات المعتبرة والروايات المروية عن محمد بن مسلم تحمل على الكراهة والمرجوحية، وأن لا يأتم الإنسان والإمام راكعون بل يأتم قبل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع وحده، ولا حاجة إلى إدراك ذكر الإمام. فلو فرضنا أن الإمام فرغ من الذكر ولكنه بعد لم يرفع رأسه، فكبر المأموم ولهق بالإمام حالة الركوع، أيضا أدرك الركعة وتحتسب له ركعتان. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه والمشهور بين الفقهاء، ذكروا أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الإمام راكعان، ولا حاجة إلى إدراك الذكر. ولكن نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه اعتبر إدراك الإمام ذاكرا، يدرك الإمام ولو بتسبيحة واحدة، فهذا معتبر. فإن لم يدرك الإمام حال التسبيحة لم يدرك ركعتان ولو فرضنا أنه أدرك الركوع. لا دليل على ذلك إلا ما روي من كتاب الاحتجاج من رواية مرسلة رواها صاحب الاحتجاج قدس الله نفسه. روى أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه. محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة. كأن هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وإن رجع عنه في كتاب الخلاف ودع الإجماع على أن إدراك الركوع يكفي ولو لم يدرك تكبيرة الركوع. هذا القول الذي ذكره في المبسوط واختاره يعني نسب إليه ذلك كان هذا بين بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام موجودا، فبعض أصحاب الأئمة أيضا ذكروا ذلك قبل الشيخ. محمد بن عبد الله الهميري يكتب إلى الإمام عليه السلام فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك التكبيرة بتلك الركعة، فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع اعتبر سلام الله عليه. لو صحت هذه الرواية اعتبر في الاعتداد بهذه الركعة وصحة الجماعة أن يدرك الإمام في ولو في تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع. ولعل العلامة قدس الله نفسه اعتمد على هذه الرواية في اعتباره إدراك الإمام ذاكرا، فلا يكفي إدراك الإمام راكعا فقط بعد الفراغ من الذكر، ولكن هذه الرواية مرسلة صاحب الاحتجاج وهو الطبرسي قدس الله نفسه يرويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مرسلا، فلا يعتد بهذه الرواية للجهل بالواسطة، لا ندري أن الواسطة من هو، ولذلك لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع تحتسب له ركعة، وإن أدركه بعد رفع الرأس لا يكون هذا ركعة. إطلاقات تلك الروايات بل كلتا السورتين، ما إذا أدرك الإمام ذاكرا وما إذا أدركه غير ذاكرين، هذه الإطلاقات يؤخذ بها فلا يعتبر إدراك الإمام ذاكرا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا رفع رأسه ولكن لم يخرج من حد الركوع فركع المأموم، لأن الركوع له مراتب، أول مرتبة من الركوع على ما تقدم أن ينهلي بمقدار يصل رؤوس أصابعه إلى الركعتين، هذا أول مرتبة، وبعد ذلك يجوز الانهناء إلى مقدار لا يخرج عن حد عن صدق الراكع عرفا، لا يكون الانهناء بمقدار لا يشتق عليه أنه راكع. فإذا فرضنا أنه في المرتبة الأخيرة من الركوع ورفع رأسه فركع المأموم وأدرك الإمام وهو لم يخرج عن حد الركوع، هل يحكم بصحة هذه الجماعة أو لا يهتم بذلك؟ قد يفرز أن الإمام رفع رأسه من حد إلى حد، وأما من أصل الركوع لم يعرز عنه بعد راكع، بل مشغول بالذكر أيضا لأجل وجع في الزهر مثلا أو لغير ذلك من الدواعي، حرك زهره فخرج من حد إلى حد، ولكن هذا الركوع الشخصي بعينه باقي. لا ينبغي الشك في صحة الجماعة السلامين، فإن الظاهر من قوله عليه السلام رفع رأسه أي رفع رأسه من الركوع، يعني أعرض عن الركوع ورفع رأسه عن الركوع، لا أنه رفع رأسه بداع آخر غير دائي رفع الرأس عن الركوع، فهذا لا ينبغي الشك فيه. بعد الإمام راكع ويصح أن يقال إنه لحق الإمام وأدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، لم يرفع رأسه من الركوع، وإنما الاختلاف في مراتب الركوع خرج من مرتبة إلى مرتبة، وتارة نفرز أنه رفع رأسه للإعراض عن الركوع فرغ من الركوع، فرفع رأسه ولكن لم يصل إلى حد الخروج عن الركوع ائتم شخص به في هذا الحال، هل يحكم بصحة الصلاة والجماعة، يعني هذه جماعة، أو أنه لا يصح احتاط قدس الله نفسه وأن الجماعة لا تتحقق، هذا في حكم من لم يدرك الإمام راكعا، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. فإن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي إن أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه، هذه الرواية كلمة يرفع على ما ذكرنا غير مرتين فعل مضارع يصدق بمجرد الشروع، إذا شرع الإنسان في الصلاة يصدق أن زيدا يصلي أو زيدا يأكل أو يشرب، لا يتوقف على الفراغ، بل حينما هو مشغول بالعمل يصدق هذا العنوان حقيقة. ماذا يصنع زيد؟ يقال يكتب أو يأكل أو يمشي أو يصلي أو غير ذلك من المبات. الظاهر من هذه الصحيحة أنه إذا لحق الإمام قبل أن يرفع الشروع في الرفع، إذا شرع الإمام في رفع الرأس من الركوع قاصدا به الفراغ من الركوع والاشتغال بفعل آخر يسبق هذا العنوان، فإذا صدق لا يسه. صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. المأخوذ في هذه الرواية أن يدرك الإمام قبل أن يرفع، أي قبل أن يشرع في رفع الرأس، فإذا فرضنا أنه شرع في رفع الرأس لا يصدق أنه ائتم به. وفي صحيحة الحلبي قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. ظاهر هذه الروايات أن الشروع في الرفع هو غاية، بل يعني نهاية ما يمكن الإتمام، فإذا شرع في الرفع فقد حصلت الغاية، بعد ذلك لا يمكن الإتمام، فما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. ثم ذكر قدس سره أن ما ذكرناه من اشتراط احتساب الركعة بإدراك الإمام راكعا إنما هو فيما إذا تم والإمام راكع، في هذه الحالة لا بد من إدراك الإمام راكعا، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع لا تصح الجماعة ولا تحتسب له هذه الركعة. وأما إذا فرضنا أنه كان مؤتما من أول الصلاة أو مؤتما أثناء القراءة ففي مثل ذلك لو لم يدرك ركوع الإمام لمانع من الموانع لا اختيار له، إلا بعد ذلك سيجيب منه قدس الله نفسه عدم جواز ذلك. لو فرضنا أنه لم يدرك الإمام لمانعين ولو لأجل غفلة، مثلا لم يفهم أن الإمام ركع حتى ركع الإمام ورفع رأسه التفت إلى أن الإمام ركع فلم يدرك الإمام راكعا ولو في الركعة الأولى يهتم بصحة صلاته. فهذا الحكم الذي قلنا وهو مشهور أن من لم يدرك ركوع الإمام في أول صلاته لا تحتسب له هذه الصلاة هذه الركعة، هذا مختص بما إذا كان الإتمام حال ركوع الإمام أو بعد الفراغ من القراءة. إذا كان الإمام فارغا من القراءة وأراد تكبير الركوع فلحق هذا المأموم، في هاتين الصورتين يعتبر إدراك الإمام راكعا. وأما إذا أدرك الإمام حال القراءة تمام القراءة أو بعد القراءة ففي مثل ذلك لا يعتبر إدراك الإمام راكعا، يركع فيلحق بالإمام في السجود مثلا ويهتم بصحة صلاته وصحة جماعته. والوجه في ذلك فيما ذكره قدس الله نفسه وهو الصحيح، الوجه في ذلك أن الروايات التي دلت على أن هذه الركعة لم تحسب كانت هذه الروايات بأجمعها صحيحة سليمان بن خالد، صحيحة الحلبي وغيرهما، بأجمعها هذه الروايات كانت واردة فيما إذا أدرك الإمام وهو راكع. وأما إذا أدرك الإمام وهو يقرأ أو من الأول اهتم بالإمام من أول التكبير هذه الروايات بل لا يظهر منها عدم احتساب هذه الركعة من جهة عدم إدراك الركوع، فمورد هذه الروايات إنما هو فيما إذا أدرك الإمام في الركوع وأما إذا أدركه حال القراءة من أولها أو في أثنائها فهو غير مشمول لهذه الروايات. إذن أدلة صحة الصلاة جماعة بزميمة سقوط القراءة عن المأموم لا تقرأ خلف من يقتدى به أو من ترزى به. القراءة ساقطة والإمام زامن للقراءة. إطلاقات الجماعة الصلاة خلف هذا الإمام الذي بلي هذه الإطلاقات شاملة لمثل ذلك والجماعة صحيحة ولو فرضنا أنه لم يدرك الركوع بل لم يدركه. يبقى الكلام في أن الركوع من المقدمات على ما ذكرنا من أن الصلاة متقدم بأمور الركوع والسجود والطهور. كيف يبقى هذا تما مع أنه لم يتبع الإمام في ركوعه ولو لأجل غفلة أو لمانع آخر؟ أذكر الجماعة صحيحة لا يقرأ الإمام زامن اهتم من أول الصلاة أو في أثناء القراءة. لكن ما هو الدليل على صحة هذه الصلاة؟ المانع مفقود كما ذكرنا. الروايات الدالة على أن هذه الركعة لا تحتسب لا تشمل هذه السورة. ولكن المقتضي للصحة أي شيء؟ بعدما فرضنا أن الإمام يتبع في أعماله وأفعاله إنما جعل الإمام إماما ليتم به. فإذا فرضنا أنه تخلف عن الإمام ولم يدرك الإمام في الركوع الذي هو أول صلاته على ما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في السيئات المتقدمة، فأي مقتضي يحكم بصحة هذه الصلاة؟ المقتضي مثلا قاصر. ولكن يدل على صحة ذلك ما ورد في صلاة الجمعة من أن التخلف عن الإمام بهذا المقدار بل بأكثر من هذا المقدار إذا كان لعذر لا بأس به، كما ورد أنه إذا نسي الركوع فلم يركع مع الإمام لا بأس بأن يركع ويلهب. علمنا من تلك الرواية الماردة في صلاة الجمعة ما أن الجماعة مقدمة لصلاة الجمعة وواجبة في صلاة الجمعة، فإذا كان تخلف المأموم عن الإمام بهذا المقدار لعذر مغتفرا في صلاة الجمعة كان مغتفرا في غير صلاة الجمعة جزما. لا نحتمل أن هذا من خصوصيات صلاة الجمعة. لقد وردت الصحيحة بأن هذا المقدار لا يزر بالجماعة. ذكر الشيخ الصدوق قد نسى الله نفسه بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم بقي واقفا لم يدرك ركوع الإمام فلم يركع معهم ولم يسجد لا يسجد يبقى قائما حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم فاته ركوع وسجود أم كيف يصنع؟ قال عليه السلام يركع ويسجد لا بأس بذلك. هذه الرماية السيئة وردت في صلاة الجمعة وفي الركعة الأولى من صلاة الجمعة بقرينة قوله عليه السلام قام القوم حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف، يعني يصلي الركعة الثانية مع الإمام وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فإذا فرضنا أن هذا المقدار من التخلف لا يزر في صلاة الجمعة والجماعة مقدمة لصلاة الجمعة فغير بصلاة الجمعة بطريق الأولى. وقد ورد هنا رواية أخرى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الظاهر أنه البرقي عن محمد بن سليمان بقرينة النجراوي كتاب محمد بن سليمان هو أحمد البرقي على ما ذكره الشيخ، ولكن النجاشي ذكر أن كتابه رواه أحمد بن محمد عن أبيه، هذا اختلاف بين النجاشي والشيخ. الشيخ ذكر في الفهرست أن محمد بن سليمان وهو الديلمي، محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي له كتاب رواه أحمد بن أبي عبد الله على ما ذكر الشيخ، وأحمد بن عبد الله رواه عن أبيه محمد بن سليمان على ما ذكر النجاشي، والظاهر أن ما ذكر الشيخ لا يبعد أنه هو الصحيح، لأن الرواية إنما هو عن أحمد بن أبي عبد الله عن نفس محمد بن سليمان هذه الرواية، أو نفرض أن كتابه رواه بواسطة أبيه وله روايات نرمي بلا واسطة ممكنون، كيف ما كان روا محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزهمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال عليه السلام نعم لا بأس بذلك. المزمون هو المزمون بعينه، يعني مزمون الرواية الأولى، إلا أنه كان خاصا بصلاة الجمعة، وقد تعدينا عن مورد الرواية إلى غير موردها بالجزم والقطع، لا نحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بصلاة الجمعة، ولكن هذه الرواية بنفسها متكفلة لعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة. إذا زهم الناس مسليا فلم يتمكن أن يركع مع الإمام لا يسجد فيقوم، حتى إذا قام القوم يركع ويسجد ثم يلحق بهم، إلا أن هذه الرواية ضعيفة، وذلك لأن محمد بن سليمان البصري ضعفه النجاشي وقال لا يعتمد على ما يرويه ضعيف لا يعمل عليك، لأجل هذه الجهل لا نستند إلى هذه الرواية، وإنما نستند إلى الرواية الأولى الصحيحة الواردة في صلاة الجمعة، ونتعدى إلى غير صلاة الجمعة لعدم الفرق جزما. وأما ما ورد في السهل ورد الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن أي بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام والرواية صحيحة قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسهى الرجل خلفه وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال عليه السلام يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه. هذه الصحيحة أيضا دلت أن التخلف من الإمام لعذر وهو السهو لا يضر بالجماعة. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا الحكم إنما يختص بما إذا أدرك المصلي الإمام حال الركوع، وأما إذا كان مؤتما به أثناء القراءة أو من أول القراءة ولو لم يدرك الإمام لمانع من سهو أو زهام ونحو ذلك لا يزر هذا بصحة الصلاة، الأمر كما ذكره. بقي هنا شيء وهو أنه قدس الله نفسه ألحق ما إذا أدرك الإمام وهو يكبر للركوع، يعني أدرك الإمام قائما حال تكبير الركوع، وبعد ذلك لم يتمكن من الركوع مع الإمام لمانعين، لم يدرك الإمام في الركوع، هل يلحق هذا بما إذا أدرك الإمام أثناء القراءة فيحكم بصحة صلاته، أو يلحق بما إذا أدرك الإمام في الركوع، يعني لم يدرك كان الإمام راكعا فلم يدركه في الركوع إلا بعد رفع الرأس، يحكم بالصحة ويحكم بالبطلان، حكم قدس الله نفسه بالبطلان، وأن هذا لا تحتسب له ركعة، فلا بد من إدراك الإمام راكعا أو أن يكون مؤتما أول القراءة أو أثناء القراءة. وأما إذا لم يكن إتمامه أثناء القراءة أو أولها ولم يدرك الإمام راكعا لم تحتسب له هذه الركعة، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولم يظهر لنا وجه ما ذكره قدس سره، فإن الرمايات الدالة على البطلان وأنه لا يعني بطلان من هذه الجهة لا تحتسب له ركعة كلها كان موردها فيما إذا انتهى إلى الإمام وهو راكع، لم يكن شيء منها بل تدل على البطلان فيما إذا أدرك الإمام وهو بل حال تكبيرة الركوع. بل إن الصحيحة الصدوق قدس الله نفسه، الصحيحة التي رواها الصدوق قدس الله نفسه، تدل على الجواز وعلى صحة هذه الصلاة. إن يكرم بكنات الشيخ قدس الله نفسه للصدق محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح، عن الناظر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. هذه الصحيحة صريحة الدلالة في أن إدراك الصلاة تتحقق بإدراك الإمام مكبرا قبل الركوع، فإذا كان مدركا للصلاة وصحت صلاته إذن التخلف عن الإمام في الركوع لا دليل على بطلان الصلاة به، وأنه لا تحتسب له هذه الركعة. فالظاهر أن هذا يلحق بما إذا أتم بالإمام حال القراءة أو أول القراءة وأثناءها، لا أنه يلحق بما إذا لم يأتم حتى رفع الإمام رأسه.